المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء، بما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذرة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. قوله: سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه، فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك، لأنه لم يبرأ من ملة أبيه. فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، والله أعلم. وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى لما ذكر تفسير قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، ينذر عموم الناس عن الشرك، ينذرهم ويحذرهم عن الشرك ويأمرهم بتوحيد الله. ولكن الله سبحانه وتعالى أمره أيضا أن يخص عشيرته، أن يخص أقرب الناس بهذه الدعوة، ولا يغتروا بقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أن الرسول ينفعهم بدون أن يؤمنوا به، فهم إذا لم يؤمنوا به لا ينفعهم شيئا. ولكنه صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه ودعا أقرب الناس إليه، فدعا عمه وعمته وابنته فاطمة رضي الله عنها، وقال لهم يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا، يعني آمن بالله ووحد الله، فإذا فعلت ذلك كنت من أولياء الله، أما أنا لا أستطيع أن أنفعك بشيء، النفع بيد الله سبحانه وتعالى، ولكني أنذركم وأحذركم من الشرك وأمركم بتوحيد الله وترك عبادة الأصنام والأوثان وترك ملة عبد المطلب التي أنتم عليها. ثم نادى عمته وقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، وحد الله وابتعدي عن الشرك وابتعدي عن عبادة الأصنام ودعاء الأوثان. ثم نادى أقرب الناس لي فاطمة ابنته رضي الله عنها، قال يا فاطمة بنت محمد سديني من مالي ما شئت، مالي أعطي سدتبين منه، لكن اللي عند الله مالي عليه قدرة، اللي عند الله بيده بيد الله سبحانه وتعالى، لكن آمني بالله ووحدي وصدقي تنالي الخير من الله، لا أغني عنك من الله شيئا. فلما أمرهم بهذا ودعاهم إلى التوحيد وبين لهم أنه لا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لابنته وعمته وعمه؟ هو ما يملك لنفسه، لأن الله يقول له قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب، لكن علم الغيب عند الله، والله هو النافع وهو الضار. ومن أشرك بالله مهما كان، سواء أبو النبي أو عمه أو ابنه أو ابنته، ما ينفعهم ذلك. ولذلك الله عز وجل قص علينا خبر إبراهيم عليه السلام مع أبيه أبوه آزر، كما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام من دون الله، قال إبراهيم لأبيه كما قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنزل الله علي الوحي أنت ما تدري عنه، ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهذه قصة إبراهيم مع أبيه. ولذلك لما وعده أنه يستغفر له قال الله وما كان استغفار لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم فتبرأ من أبيه وتبرأ من قومه وتبرأ من جميع أهل بلده لأنهم يعبدون الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكان فهذا أبوه وما استطاع إبراهيم أن ينفع أباه. وكذلك نوح عليه السلام لما كان ابنه لم يكن على طريقته أغرقه الله وقال ودعا الله أن ينجي ابنه. فقال ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر ربه قال ربي إني أعوذ بك أن أقول ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاستغفر وتاب إلى الله وتبرأ من أبيه وتبرأ من ابنه. فهذا نوح وهو من المرسلين ومن الخمسة أولي العزم تبرأ من ابنه لما كان على غير دعوته وعلى غير دينه. وهذا إبراهيم خليل الرحمن أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أولي العزم تبرأ من أبيه لما لم يكن على طريقه. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول للعباس عمه ما أغني عنك من الله شيئا آمن بالله ويقول لعمته ويقول لابنته. وكذلك أيضا عمه أبو طالب لما حضرته الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله فمات على ملة عبد المطلب. فتأسف صلى الله عليه وسلم وحزن على ذلك حزنا شديدا أن عمه يموت على الشرك ويموت على ملة عبد المطلب. فأنزل الله سبحانه وتعالى تسلية لنبيه وأخبره أن الأمر ما هو بيدك الأمر بيد الله. فأنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته على عمه جعل يستغفر له. فنهاه الله قال لا تستغفر له وهو مات على الشرك ما ينفع ذلك. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى له عمك ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بعد ما تبين له أنه مات على الشرك. واللي يموت على الشرك خلاص من أصحاب الجحيم. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهو النار وما للظالمين من أنصار. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن كان بلغك أن إبراهيم استغفر لأبيه وأبوه كافر فلا فتنبه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ إبراهيم منه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فنهى الله محمدا يستغفر لعمه ونهى إبراهيما يستغفر لأبيه ونهى نوح عن أن يطلب أن ينجي ابنه. فهذا ما هنا أغلى على الإنسان من أبيه وابنه وعمه هذا ولا أغلى. قال هذا الأمر ما هو بيديكم الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حق الأنبياء أفاضل الأنبياء أولو الأزم أفضل الأنبياء والمرسلين خمسة: إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم، موسى وعيسى ونوح عليه السلام. هؤلاء هم أولو العزم، هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فهذا محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هؤلاء أفضل المرسلين، هؤلاء أفضل المرسلين، وأفضلهم محمد ثم إبراهيم خليل الرحمن. ومع ذلك محمد ما استطاع أن ينفع عمه أبو طالب، وكذلك أيضا إبراهيم ما استطاع أن ينفع أباه آزر، وكذلك أيضا نوح عليه السلام ما استطاع أن ينفع ابنه لما أنهم لم يؤمنوا. فهكذا أن الإنسان يعرف أن الأمر بيد الله، وأن يسأل الله ويبتهل إلى الله ولا يلتفت لغير الله. لا تسأل صنم ولا وثن ولا صاحب قبر ولا إنسان غائب ولا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء، اسأل الله الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين.
نعم، الآيتين بقوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وبقوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
أيشركون ما لا يخلق شيئا،
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعونهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهم كيف وإن تدعوهم لا يسمعوا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. تدعون أحد ما يسمعونكم ولا يرونكم ولا يستطيعون ينفعونكم بشيء، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
الثانية قصة أحد.
نعم، قصة أحد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله على بعضهم. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم نعم، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة يدعو: اللهم لعن فلان وفلان. والصحابة رضي الله عنهم خلف النبي وهم ساداتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، فالنبي يدعو وهؤلاء يؤمنون، ويقول النبي: اللهم لعن فلان وفلان، وهؤلاء يقولون آمين، وينزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
المدعو عليهم كفار، النبي كان يدعو عليهم وهم كفار، ومع ذلك يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. لكن الله عليم حكيم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم أن هؤلاء الكفار هؤلاء المشركون الذين يدعو عليهم الرسول، الرسول ما يدري أنهم سيؤمنون، هذا علم عند الله، لكن الله يعلم أنهم سيؤمنون. فلذلك قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فتاب الله عليهم وآمنوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وحسن إسلامهم ونفع الله بهم الإسلام.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار.
نعم، فعلوا أمور ما فعلها غالب الكفار، قاتلوا الرسول وكسروا رباعيته وهشموا البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، وضربوه مع وجنته حتى دخل في وجنته حلقتين من المغفر صلى الله عليه وسلم، وفعلوا معه الأفاعيل، وكان يسجد بين الركنين يصلي، ويجون سل البعير ويضعونه على كتفيه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، ويضعون الشوك في طريقه، ويضعون القدر في كدره. أذي هذا والرسول أذية عظيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن أمر نبيه أن يصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر صلى الله عليه وسلم، وصبره عليه الصلاة والسلام وملازمته للدعوة وانتظاره الفرج من الله عباده من ناحية، ومن ناحية أخرى تعليم لهذه الأمة أن يقتدوا به ويفعلوا كفعله، أن يصبروا على طاعة الله وأن يصبروا على ما يحصل لهم من الأذى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فلما صبر صلى الله عليه وسلم نصره الله، وبعد سنوات قليلة يأتي ويفتح مكة صلى الله عليه وسلم، ويكون هو المتصرف فيها، ويكون كفار قريش وكالذين كانوا يؤذون تحت قدميه صلى الله عليه وسلم يتحكم فيهم بما يشاء عليه الصلاة. ولكنه ما أعطاه الله من الخلق العظيم، وما أعطاه الله من كرم الأخلاق، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن أنتم تحت يدي وأتصرف فيكم، هل تظنون أني أعاملكم معاملتكم لي؟ أقطع رؤوسكم ولا أسجنكم ولا أبعدكم عن مكة ولا هل ما تظنون؟ قالوا: أخ كريم، أنت أخ كريم، نعرف كرمك من حيث نشأت وأنت صغير، معروف بالأمانة وبالكرم، أخ كريم وابن أخ كريم، نظن بك كل خير. فيقول عليه الصلاة والسلام مع قدرته عليهم وشدة أذيتهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، سامحتكم عن كل شيء. مثل ما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا خلق الأنبياء، هذا يوسف عليه السلام، إخوته يلقونه في البير علشان يموت، علشان يهلك، ثم ينجيها الله وينقذها الله ويصل إلى ما وصل حتى يكون هو ملك مصر. وبعد ذلك يحصل الجذب ويحصل القحط ويحصل الجفاف العظيم، ولا يبقى هناك شيء يأكله الناس في مصر وفي الشام إلا في مصر عند هذا الملك الذي هو يوسف عليه السلام. فيأتيه إخوته يطلبون ما يأكلون هم وأهلهم، ويطلبون ما ينقذون به أبوه يعقوب عليه السلام، فيعطيهم. ثم بعد ذلك يأتون إليه مرة ثانية ويقولون، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ اعتذر عنهم، قال: وقت جهلكم، وقت جهلكم اعتذر عنهم، أنكم ما أنتم عقولكم ما هي ناضجة ذاك اليوم، هذا اللي عملتم، اعتذر من كرمه، اعتذر عنهم إذ أنتم جاهلون. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ أبين لهم نفسه واتضح، عرفه أنه هو يوسف. أأنت؟ قال: نعم، وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أخطأنا عليك خطأ عظيم، وأخطأنا على أبينا خطأ عظيم بفعلنا بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. دعا لهم بالمغفرة: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا، واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوه: مني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوه. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. هكذا فضل الله، وهكذا نعمة الله، وهكذا مقام الأنبياء والمرسلين. فلما أتوا وتأسفوا على فعلهم، وجاءوا أيضا مرة ثانية يعتذرون ليعقوب لأبيهم: إننا فعلنا ذا فاستغفرنا، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لكن ما كانت العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله بعد هذه الآية الكريمة: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، جعل أبويه معه على الكرسي، جلس والده عن يمينه والدته وسجدوا له فخروا له سجدا. سجد له إخوته الذين كانوا آذوه شد الأذية وآذوا والده ووالدته وعملوا منه معهم الأعمال، سجدوا له طاعة وذلا. والسجود محرم لكن في ذلك الوقت مباح، وإلا فهو في هذه الأمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم وفي شريعته لا يجوز. النبي يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. لكن لا يجوز الخضوع إلا لله، والركوع إلا لله، والسجود إلا لله، والدعاء إلا لله، والاستغاثة إلا بالله، والاستعانة إلا بالله. فخروا له سجدا. وقال يوسف عليه السلام، التفت لأبيه يعقوب قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، حقق الله رؤياي حينما رأى أن 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فحقق الله رؤياه. هذا كرم الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وقريش الذين آذوه وطردوه وسجنوه وسجنوه هو وبني هاشم كله بالشعب، لا أحد يدخل عليهم ولا يدخل عليهم طعام ولا أحد يبيع عليهم شيء ولا أحد يشتري منهم شيء، حتى جعلوا يتضاوون صبيانهم من شدة الجوع، ومع ذلك فعلوا به الأفاعيل وأهموا بقتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللي يقول اقتلوا محمد، واللي يقول سجنوا محمد، واللي يقول ابعدوه عن مكة، فقال الله: يمكرون ويمكر الله بهم والله خير الماكرين. فلما دخل صلى الله عليه وسلم نسي كل شيء وسامحهم عن كل شيء عليه الصلاة والسلام، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم أحرار وطلقاء، ما أتعرضكم بشيء أبدا، إنما أطلب منكم أن تسلموا. فأسلموا لله وشهدوا أن لا إله إلا الله ووحدوا الله وتركوا عبادة الأوثان. وصار ما تمناه صلى الله عليه وسلم حينما قال له ملك الجبال: إن الله بعثني إليك إذا كنت غضبان على أهل مكة تطبق عليهم الأخشبين، تأمر ملك الجبال ويطبق عليهم الجبال وخلاص ينتهون. قال: لا يا رب، لكن أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فصاروا هم هداهم الله للإسلام ودخلوا في الإسلام، وصارت ذريتهم الحمد لله مسلمين، وصار الكل علماء ودعاة إلى الله ودعاة للتوحيد وجهاد في سبيل الله. فصار ما تمناه صلى الله عليه وسلم وما رجاه من الله حقق الله له رجاه. إنما هذا يدلك على كرم الأنبياء وصبرهم وتسامحهم وحسن أخلاقهم وحسن معاملتهم مع الناس. قال: لو شد الأذية مش عملوا معهم، يدعونهم إلى الله ولا عملوا معهم شيء. فهذا كرم الأخلاق. وهو النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الخلق الخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. والله يأمرنا أن نتأسى به ونقتدي به وننظر أفعاله ونجاهد أنفسنا إننا نعمل كعمل صلى الله عليه وسلم في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي حسن الخلق وفي حسن المعاملة مع الأهل ومع الأقارب ومع الجيران ومع عموم المسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة، اهتدوا به، فنعم القدوة هو صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى ما أنهم بنو عمهم. السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة: القنوت في النوازل.
نعم، استحباب القنوت في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة يستحب للإمام أن يقنت في الصلوات، صلاة الفجر وغير الفجر، ما خاص صلاة الفجر، إلا في صلاة الجمعة فإنه لا يقنت فيها اكتفاء بالدعاء في الخطبة، فإن الدعاء الذي في الخطبة كافي فلا يحتاج إلى دعاء ثاني في الصلاة. أما بقية الأوقات فهو يقنت الإمام في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر والمغرب والعشاء يقنت فيها إذا نزل بالمسلمين نازلة، فهذا مستحب. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة.
نعم، تسمية المدعو عليهم في الصلاة، لأن النبي قال اللهم لعن صفوان وعن سهيل بن عمر والحارث بن هشام، سماهم بأسماءهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، بعد مدة تاب الله عليهم وأسلموا. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين،
لعن الجواز لعن المعين، لأن النبي لعنهم بأعيانهم، واختلف العلماء في ذلك، هل يجوز أن تلعن شخص معين تقول الله عن فلان، فأكثر العلماء يقول ما يجوز هذا، وأنها النبي عليه الصلاة والسلام نهى بعد ذلك عن هذا، لأن المعين حقق لإبليس، لأن الله قال فاخذ منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أما إنسان لا يمكن أنه يخطي، يمكن يذنب، يمكن يكون مشرك، يمكن يكون أعمال سيئة، لكن يمكن يتوب ويتوب الله عليه، لكنك نعم يجوز أنك تلعن غير تعيين، تقول لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، نعم يجوز هذا، لكن تقول فلان لا، ما تدري ماذا يختم له، يمكن الله يتوب عليه، يمكن يتوب ويتوب الله عليه، فلا تلعن المعين. نعم.
الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم، جمع عشيرته امتثالا لأمر ربه وخبرهم وقال ترى ما أملكم لكم شيء، آمنوا بالله أن ينفعكم إيمانكم، ما أنا وأنت يا فاطمة، فاطمة ابنته، أنت سنتبين من مال يعتسل تبين، أما شيء عند الله ما أقدر عليه، اللي أنت آمني بالله واسأل الله سبحانه وتعالى واعطي ما تريدين، أما بالنسبة لي أنا مالي أقدر أعطيه، لكن اللي عند الله هذا عند الله. الله يقول ليس لك من الأمر شيء، الله يقول إنك لا تهدي من أحببت، فالأمر لله ما هو لي الأمر، هكذا يقوله صلى الله عليه وسلم العشيرة والأقربين. نعم.
الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون.
نعم، جده صلى الله عليه وسلم جد واجتهد في الدعوة إلى الله، حتى قال المشركون من شدة حرصه واجتهاده في الدعوة إلى الله قالوا إنه مجنون، إنه ساحر، إنه يفرق بين المرء وزوجه، إنما يعلمه بشر، إن كل جعلوا يلقبون بكل لقب سوء والعياذ بالله، يلقبون الرسول به، لكنه صابر محتسب يدعو إلى الله وإلى توحيد الله عليه الصلاة والسلام حتى نصره الله. ولذلك لما صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم تذكر أعمال الله معه، تذكر ما نصره الله وتذكر نصرة الله، فقال لا إله إلا الله، ما هناك إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده، نصر محمد صلى الله عليه وسلم، وأعز جنده أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده. فتذكر المواقف الكريمة التي نصره الله بها ونصر بها أصحابه وأذل المشركين، تذكرها لما صعد على الصفا، لا إله إلا الله وحد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
وكذلك لو يفعله مسلم الآن،
كذلك نعم لو يفعله مسلم الآن يتسال الناس يقولون والله هذا مجنون. نعم.
الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا.
نعم، إذا كان هو سيد المرسلين وهو أفضل الخلق أجمعين ويقول لسيدة نساء العالمين في زمانها ابنته فاطمة رضي الله عنها، ابنته قرب النسيلي، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، احنا
بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر في.
نعم، وآمن، إذا كنت تؤمن حقيقة، تؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، كلامه حق، فهذا كلامه، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما يتجازف ولا يقول إلا الحق صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وكلامه حق صلى الله عليه وسلم، ويخبر بالحقيقة وبالواقع. نعم.
ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين، والله أعلم.
هنا عندك أسئلة؟
في سؤال؟
لا تلس.
سؤال خاص.
ها؟
سؤال خاص.
طيب.
أقول كنت هذا سائل يسأل أبوه.
سؤال خاص.
طيب. يصلح
للعموم. موضوع طلاق. ها؟ موضوع طلاق. طلاق؟ لا، الطلاق هذا صاحبه الأحسن ما يكون يعني إذا انتهى الدرس يجي هو يستفتي، لأن الطلاق يحتاج إلى استفسار ويحتاج عن نية ويحتاج عن ما يصلح ال... نعم.
هل يجوز أن يدعو المرء أو يقرأ الدعاء وقت الطواف أو السعي من كتب مناسك الحج؟
إيش
يقول هل يجوز أن يدعو المرء أو يقرأ الدعاء الموجود في مناسك الحج؟
فينا ما في بأس أنك تقرأ الدعاء بالمناسك وأنت تطوف أو أنت تسعى، أو تقرأها وأنت في عرفة، أو تقرأها وأنت في المزدلفة، أو تقرأها مثلا الدعوة عند رمي الجمار، ما في مانع من ذلك، ما في بأس. ولكن الأفضل بحقك أنك ما تحتاج شيء من المناسك، لأنك أنت تسأل حاجاتك بالله، ما تخلي واحد يكتب لك حاجاتك، أنت أدرى بنفسك أنت محتاج إلى المغفرة ومحتاج إلى التوبة ومحتاج إن الله يرزقك الرزق الحلال ومحتاج إن الله يختم لك خاتمة حسنة ومحتاج إن الله يمن عليك بحسنة الدنيا والآخرة، فلا فدائي أنك تقرأ الكتاب. اسأل الله سبحانه وتعالى، أن تردد بقلبك وبنفسك واسأل الله، ولا يحتاج أنك تقرأ من كتاب، ما في داعي. إن استطعت أن تتحفظ من الأدعية النبوية اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بها فتحفظها، احفظها بقلبك ودع بها، هذا أفضل. لكن ما في مانع، يجوز أنك تقرب الكتاب، لكن كونك تدعي من قلبك أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل. نعم.
يقول هل يثاب من لا يعرف معاني الدعاء في الصلاة أم لا؟
إيش؟
يقول هل يثاب الإنسان من لا يعرف معاني الدعاء في الصلاة أم لا؟
لا يثاب إن شاء الله إذا كانت الأدعية مما أمر بها الرسول، فأنت لو ما تفهم معناها إذا دعيت بأدعية الرسول شرعه لنا والرسول دعابه، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. نعم. نعم. ها؟ انتهت الأسئلة؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس.
ليش إيش؟
كتاب الصلاة.
باب البلوغ.
باب المواقيت. عن عبد الله بن
المصنف رحمه الله في هذا الكتاب العظيم الذي هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام بن حجر رحمه الله الشافعي، جمع أدلة الأحكام في هذا الكتاب، أدلة من منتقات من الأحاديث الصحيحة منتقاها لهذا، فهو سبق لنا ذكر كتاب الأحكام من جهة الطهارة ومن جهة الأواني والاستنجاء والحيض وما يتعلق بذلك. الآن المصنف رحمه الله يذكر لنا المواقيت، مواقيت الصلاة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى تعرف الأوقات التي وقتها للصلاة، لأن الله فرض علينا الصلاة بأوقات معينة، ما هو على كيفنا مثل ما بغى الواحد يقوم يصلي الفرض، لا، الفرض له وقت معين. الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي مؤقتة في أوقات معينة، مفروضة في أوقات معينة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر.
نعم، هذا أول الأوقات، وقت الظهر. وقت الظهر بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بزوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. لكن زوال الشمس هذا الشيء صعب على الناس، ما كل يعرف وقت الزوال، والنبي جعل له حد علشان انه يعرفه كل احد، من اجل ان يعرفه كل شخص زوال الشمس. فزوال الشمس اذا توسطت السماء فظل الشيء مساوي له، يعني قد يكون يساوي له في بعض الأوقات وقد لا يساوي في بعض الأوقات، ولكن النبي أخبر أنه بمجرد ما تحس بأن الظل بدل ما كان متجه جهة المغرب تحس أنه قصر وابتدأ يزيد نحو المشرق فقد زالت الشمس، لأن الشمس تخرج من المشرق وما دامت خارجة فالظل كله متوجه للمغرب، فإذا توسطت السماء وزالت قليلا ابتدأ الظل يذهب جهة المشرق، لأن الشمس ذهبت جهة المغرب وابتدأ الظل، فعندما يزيد الظل أدنى زيادة جهة المشرق فهذا دخل وقت الزوال، دخل وقت الظهور. نعم.
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس.
نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقته ما لم يدخل وقت العصر. وقت العصر متى يدخل؟ وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. إذا زالت الشمس وحسيت بأن الظل بدأ يرجع للمشرق حط عليه حد، فإذا زاد الظل صار طول هالشيء الواقف اللي له ظلال، سواء طولك أنت ولا طول عصر أنت ناصب ولا جدار ولا شيء، صار طوله الظل فقد دخل وقت العصر. فإذا صار طوله مرتين فهذا وقت العصر المختار، هذا وقت الفضيلة. فإذا زاد عن طوله مرتين إلى اصفرار هذا وقت الضرورة، إلى غروب الشمس وقت الضرورة. فبين لنا النبي في أشياء واضحة يعرفها كل أحد، يعرفها الراعي في شعف الجبال وفي البراري وفي الصحاري، بس يقف للشمس ويحط ظلال ويعرف دخل وقت الظهر دخل وقت العصر، يعرفه أمر واضح وبين. نعم.
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق.
نعم. وقت صلاة المغرب وقت غروب الشمس، إذا غربت الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، كل هذا وقت للمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر قال إذا أقبل الليل منها هنا يشير إلى المشرق صلى الله عليه وسلم، وأدبر النهار منها هنا يشير إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم ودخل وقت صلاة المغرب. فما دام الشفق أحمر فأنت في وقت المغرب، فإذا تغير إلى البياض فقد دخل وقت صلاة العشاء. نعم.
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط.
نعم. وقت صلاة العشاء من حين ينتهي الشفق الأحمر ويتغير إلى بياض دخل وقت العشاء ويستمر إلى نصف الليل، هذا وقت للعشاء. ووقت الضرورة يستمر إلى قرب طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت العشاء ودخل وقت صلاة الفجر.
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم.
نعم. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقته. ووقت الفجر النبي وضحه لنا لأنه قد يلتبس على بعض الناس، لأن النبي قال الفجر فجران، فجر يحل فيه الطعام ويحرم فيه وتحرم فيه الصلاة، يعني صلاة الفريضة صلاة الفجر، ويحل فيه الطعام للصائم. والفجر الثاني هذا يحرم الطعام على الصائم وتباح فيه الصلاة صلاة الفجر، لأنه وقت الفجر. وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الفجر فجران، الفجر الأول الذي يطلع قريب إذا بقي ثلث الليل طلع من المشرق نور أبيض يصعد هكذا في الشمس في الأفق يذهب في السماء، وقال النبي وصفه بيده قال يذهب هكذا مستطيلا في الأفق، مستطيل حتى يصل إلى قريب ثلث السماء نور أبيض، من المشرق إلى ثلث السماء نور أبيض. يقول هذا الفجر الأول الذي يذهب كذنب السرحان كذنب الذئب، لأن ذنب الذئب ممتد كذا. يقول الصبح هذا أنتم تعرفون الذئب كلكم تعرفونه، النبي يخبر الصحابة، الصحابة يعرفونه، قال الذي يذهب مستطيل هكذا كذنب السرحان، والسرحان هو الذئب من أسماء الذئب السرحان، لأنه يكون هكذا ممتد، ما هو مثل ذنب السلم التلوي، لكن انسدى ذنب السرحان. فالنبي قال إن أما بالنسبة للفجر الصادق الفجر الذي يدخل وقت الفجر فيه، فالنبي وصفه بيديه صلى الله عليه وسلم فقال هو الذي يذهب مستطيرا، ما قال مستطيل، هذا قال مستطيلا في الأفق طول، هذا قال مستطير كأنه طائر، قال مستطيرا في الأفق كجناحي الطائر، يذهب النور على حد الأفق من هنا ويذهب من هنا، هذا هو الفجر الصادق الذي يذهب نوره إذا طلع ينفرش بالأرض، يكون بعضه رايح منا وبعضه رايح منا، هذا هو الفجر الصادق. أما إذا رأيت النور من شق نحو السماء، ذاهب نحو السماء، شقنا السماء، هذا الفجر الأول الذي لا يترتب عليه شيء من جهة الصيام ولا من جهة صلاة الفجر. أما الذي يدخل وقت الفجر هو الذي مستطيرا كجناحي الطائر، يذهب هكذا وهكذا في الأفق، نور كير سنة ونور ذاهب سنة، هذا هو الفجر الصادق، وبطلوعه يدخل وقت الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس طلع وقت الفجر. نعم.
وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية.
نعم، هذا الوقت المختار للشمس أنها تصلي العصر وهي الشمس بيضاء نقية، ما تصبر حتى أنها تصفر الشمس، يكون هذا وقت ضرورة، ذهب وقت الاختيار. نعم.
ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة.
نعم.
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية.
نعم، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العصر في أول وقتها، لأنهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهبون إلى بيوتهم، وبعيدة بيوتهم، يصل بيته ويجلس والشمس بيضاء، ما بدأ بالاصفرار، بتصل صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلاة العصر اهتم بها صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها، والله اهتم بها كذلك في القرآن، الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة الوسطى فسرها الرسول بصلاة العصر، فسرها الصحابة بصلاة العصر، حتى إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كتب لها المصحف وأمرت الكاتب فكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت علق عليها وصلاة الوسطى وصلاة العصر اللي هي صلاة العصر، فكان يهتم بها صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فصلاة العصر كان يهتم بها، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي يذهبون إلى العوالي مسافة ساعة ويصل إلى محله والشمس بيضاء، كان في أول وقتها يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
نعم، كان النبي يحرص أنه صلاة العشاء يؤخرها، وإن كان يدخل وقتها بغروب الشفق الأحمر ولكنه يحب يأخرها، ومرة صلى الله عليه وسلم أخرها والناس ينتظرونه بالمسجد حتى صار كثير منهم جاءه النوم وجعلوا ينامون وهم جالسين، حتى جاء بلال الرسول قال يا رسول الله نام الصبيان، نامت النساء ونام الصبيان، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال وأقام الصلاة وصلى بعد ما مضى ثلث الليل، ثلث الليل أخر إلى ثلث الليل، فلما صلى بهم صلى الله عليه وسلم وعظهم وألقى كلمة وقال إنه ما هناك أحد الآن في الدنيا يصلي هذه الصلاة إلا أنتم في هذه الساعة، أنتم اللي تصلون، وهذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، هذا أفضل وقته، لكن نظرا إلى ما أحب المشقة عليكم فإذا غاب الشفق الأحمر فصلوا صلاة العشاء، لكن اللي أخرها إلى ثلث الليل ومن غير أن تفوته الجماعة فهو أفضل في حقه، فإن كانت تفوته الجماعة لا، فلا تفوت الجماعة من أجل التأخير. نعم.
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يبتل أيضا في صلاة الفجر، كان يصليها بغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، هذا غلس، لا هو بنهار ولا هو بليل،
فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من صلاة الفجر بمقدار ما يعرف الرجل جليسه. السفر بدأ تعرف اللي بجنبك منه وتشوف وجهه بين اللي تعرف منه، دل على أنه يبسر عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر ولا يأخرها. لكن بعد الصلاة، وهو كان يوفي صلاة الفجر بعد ما يصلي، والناس اللي بجنبه يعرف منه يشوف وجهه واضح له بعد، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر كان النساء، بعض النساء تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النساء بعد السلام ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن من الغلس من الظلام. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر في أول وقتها. نعم.
وكان يقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقرأ ستين آية، وربما قرأ إلى مئة آية صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالة الناس، فإذا كان في شدة الحر أو في شدة البرد خفف، أو كان وقت قصر الليل خفف، وإذا كان في الشتاء وطول الليل والناس مثلا يأخذون نصيبهم من راحتهم، فكان يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم، فكان يراعي أحوال المأمومين، فأحيانا يطيل القراءة وأحيانا يخفف القراءة مراعاة لحالة الناس. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول إني أدخل في الصلاة وأنا أريد تطويلها، فأسمع بكاء الصبي فأخففها مخافة أشق على أمه. فانظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي شعور الناس حتى في الصلاة، ما يحب أنه يحرجهم ولا يحب أنه يشق عليهم، فيدخل في الصلاة وهو يريد يطول الصلاة، لكن وهو في الصلاة يقرأ، لما سمع بكاء الصبي خفف الصلاة لأن أمه تصلي معه، فالصبي يبكي وأمه تتأذى من هذا، فصل علشان أمه تروح وتأخذه وتسكت الولد، فهذا رحمته شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ومراعاة شعور الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا غير فعله، يقول أيكم أنما الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، الناس في حاجاتهم، هذا مريض وهذا مشغول وراء شغلا يفوت عليه وهذا كذا، فينبغي أن المسلم يدخل في الصلاة منشرح الصدر ويخرج منها وهو منشرح الصدر. فأنت أيها الإمام لا تشك عليهم وتطول عليهم بحيث أن الواحد يضيق صدره وهو في الصلاة ويقع في حرج وهو في صلاته، خفف عليهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما طول الصلاة وجاء بعض أصحابه وخبروا الرسول أن طول بهم الصلاة، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أتفتن الناس عن دينهم؟ لا تطول عليهم، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل قرأت بالشمس وضحاها؟ هل قرأت بالليل إلى يغشى؟ يقرأ من هذا السور، بيّن له النبي حدد له السور اللي يقرأ، اقر سبح اسم ربك الأعلى، اقر والليل إذا يغشى، اقر والشمس وضحاها، هذه اللي تناسب الناس، ما تروح تقرأ عليهم كذا وكذا من سورة البقرة، لا تطول عليهم. أفتان أنت يا معان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في أسفاره ربما عليه الصلاة والسلام قصر القراءة، فإنه في صلاة الفجر وهو في سفر قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في صلاة الفجر، لكنه في سفر عليه الصلاة والسلام، لأن السفر مظنة التعب ومظنة المشقة، فهو ما يحب أنه يشك على أصحابه رضي الله عنهم، فكان يراعيهم ويخفف القراءة كان صلاة الفجر، وإذا كان في وقت معتدل وكذا قرأ من المفصل عليه الصلاة والسلام. فإنه لما حج عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالأبطح، منزل سنازل بالأبطح، ويصلي الصلوات بالأبطح، ما كان يجي يصلي بالحرم، لكنه لما كان ليلة 14 وأراد السفر للمدينة صار في آخر الليل، نزل إلى الحرم من أجل يودع، فودع صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة الفجر في الحرم وقرأ بهم سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق، سورة الطور، سورة الطور قريب من الورقة، فلذلك النبي ما طول عليه وقرأ بهم سورة الطور، وهو عليه الصلاة والسلام طاف للوداع وأصحابه يودعون وقرأ بسورة الطور وودع ومشى عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام في الغالب يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، ويقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، وربما قرأ في العيدين سورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ في الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين حسب الأحوال عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في اليوم الواحد يجتمع فيه عيد وجمعة، اليوم الواحد يصير العيد صادف الجمعة، ثم يقرأ في العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويجي يصلي الجمعة في بعد صلاة العيد يصليها الظهر، صلي صلاة الجمعة ويقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لأن المقام يناسب. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس، يوم يصير شديد البرد ينبغي تخفف على الناس لا يتضررون، يوم يصير شديد الحر يخفف على الناس حتى ما يتضررون بالحر، يوم الناس مشغولين ومهتمين بأعمالهم بشغالي بيسافر وكذا أحسيت منهم هذا خفف عليهم، فهكذا الإمام ينبغي. ولذلك النبي أمرنا بمراعاة أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، الناس لهم حيخففوا على الناس، فهذا أوامره صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم، كان الصبح كان يصليها، والصبح كان يصليها بغلس، يعني ويصلي الصبح كان يصليها بغلس صلى الله عليه وسلم. والغلس اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، فيكون ما تب ليل ما تشوف شيء ولا تب نهار تشوف شيء، ما مختلط الظلمة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، والنبي على سبيل العموم حث على الصلاة في أول وقتها، ولما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال؟ قال الصلاة على أول وقتها، هذا أفضل الأعمال، الصلاة على أول وقتها. فينبغي للمسلم المبادرة بالصلاة في أول وقتها في جميع الأوقات إلا صلاة العشاء، فالأفضل يأخرها إذا ما شق على الناس، فإن كان يشق على الناس فيصليها أيضا في أول وقتها، لأن النبي قال لولا أنا شق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لكن ترك ذلك بخوف من المشقة، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأمور الفاضلة لئلا يشق على الناس، وإن كانت فضيلة لكن بس ما يحب أنه يشق على الناس عليه الصلاة والسلام، لأن الله وصفه بالشفقة والرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.